مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. سنتحدث عن قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. دخل في ذلك شبهة أن الإسلام أقر التعددية من خلال هذه الآية، وأن يجب أن يكون هناك تعددية فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية بما أتت به هذه الآية. فسنسلط الضوء على هذه القضية بإذن الله عز وجل وعلى هذه الشبهة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. فمرحبا الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهد الكرام.
نبدأ يا شيخ بفهم الآية من خلال السلف وجمع الآيات الأخرى التي ربما تتناقض معها ظاهريا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا ينبغي أن يعلم أن كلام الله جل وعلا كلام يؤيد بعضه بعضا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، كما قال ذلك غير واحد كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وغيرهم من المفسرين. وهذا محل اتفاق عند العلماء أن القرآن يؤيد بعضه بعضا. وأما الشبهة التي يريدونها في قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قالوا أن الله جل وعلا قد خلق الناس لهذا الاختلاف وأقره الله سبحانه وتعالى. أولا ينبغي أن يعلم أن لله جل وعلا مشيئتان: مشيئة شرعية ومشيئة كونية. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، المشيئة مشيئة كونية، ولكن الله جل وعلا قدر من جهة الأصل مقادير الخلائق كلها. وما من ضمن ما قدر الله سبحانه وتعالى على الخلق كذلك ما يكون من مصائب وهموم وكذلك الشرور وخير ما يلحق الناس. وهذا هو المراد بذلك، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذا الأمر، كذلك جعل الله جل وعلا للناس على هذا النحو. لكن ينبغي أن نفرق بين المشيئة، أن نفرق بين ما شاء الله سبحانه وتعالى قدرا وما شاء الله جل وعلا شرعا، كذلك أيضا ما جعله الله جل وعلا قدرا وما جعله الله جل وعلا شرعا، وما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وما أراده الله جل وعلا من جهتي الشرع. الله سبحانه وتعالى له إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي التي فيها تقادير الأمور كلها، بما في ذلك الشرور التي يكون في ظاهرها الشر، منها وجود الكفر، منها وجود الكوارث، الموت، المصائب، الأمراض، الأسقام، الكوارث التي تحل بالأرض، كذلك أيضا ما يحدث في مصائب الناس: فقد الأبناء، فقد الأموال، هلاك الثمار، الجفاف الأرض، عدم نزول المطر وغير ذلك، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فنعلم أن أقدار الله سبحانه وتعالى التي يقدرها الشيء هو الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، أوجد هذا الأمر في الناس، كما أوجد الله جل وعلا الكثير من الشرور العينية التي لا تدخل تحت الأمور الدينية والشرعية، وهي ما يوجد مثلا من شرور. فالله سبحانه وتعالى يحبس المطر، وهذا في ظاهره يراه الإنسان أنه نوع من النقمة، وكذلك أيضا يزر الله جل وعلا الغيث وهو نوع من الرحمة، فهذه إرادة كونية من الله سبحانه وتعالى. ليس للإنسان أن يقول يحتج بشيء من أمثال هذه الأمور على شيء من الأمور التي خوطب فيها. الدليل على ذلك أن لو أخذنا بهذا الأمر لعطلنا أمر الله سبحانه وتعالى كله. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا إذا خلق الإنس والجن لماذا؟ لأجل العبادة. أين هذه العبادة إذا سوغنا مسائل ما يسمى بالاختلاف، أن يختلف الإنسان دينا، أن الإنسان يكون يهوديا يكون نصرانيا، أو يتكلم بالفسق والفجور والمجون وغير ذلك؟ أين موضع العبادة في فعل الإنسان، في اعتقاده، في قوله، في سلوكه، في عمله وغير ذلك؟ بنعلم أن هذه الآية هي من الآيات التي ليست هي مواضع إشكال. والله سبحانه وتعالى خلق الشر بأنواعه بما في ذلك الكفر ونحو ذلك، وهذا من الأمور والمقادير التي قدرها الله جل وعلا. هذا لا يعطل الأمور الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى من السعي في الأرض، كذلك أيضا بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه من الأمور والتكاليف الشرعية. إذا قلنا بهذه الأمور فإنه يلزم الإنسان الذي يحتج بهذه الأمور القدرية الوجود التعددية والخلاف أنها تترك على ما هي عليه، والإنسان لا يسعى في تحقيق إسلام غيره ونحو ذلك باعتبار أن الله جل وعلا أوجد هذا الأمر، فلماذا نناكف ونخاصم ونحو ذلك؟ على هذا أيضا ما خلقه الله جل وعلا من الأمور القدرية التي نؤمن بها، فالله جل وعلا أوجد الغنى، أوجد الفقر، أوجد الله جل وعلا الغيث وأوجد الجد، فلماذا نحفر الأبار؟ ولماذا أيضا نسعى في كسب الأرزاق ونحو ذلك؟ وهذه أمور قدرية، أمور قدرية مقضية. فالإنسان الذي يتعامل بهذا الأمر ينبغي أن يطرد فيه، وهذا نوع من التعطيل لتعطيل عمل الإنسان وعقله. وبه نعلم أن ثمة انفكاك بين ما خطبنا به من جهة أن نعمله شرعا وبين ما بينه الله سبحانه وتعالى أنه أمر قدري، والأمر القدري الكوني لا علاقة للإنسان به، فهو موجود سواء رضي الإنسان أو لم يرضى، وليس للإنسان مشيئة في ذلك. أما ما كان من أمر الإنسان ما خاطب الله جل وعلا به بإتيانه به كحال العبادة فإنه مأمور بذلك وله مشيئة في هذا الأمر. لهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس كما روى من جرير الطبري في حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: إلا ليعبدون إلا ليطيعوني طوعا أو كراء. كذلك أيضا في هذه الآية إذا أردنا أن ننظر إلى تفسير السلف الصالح لها في قول الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أن مراد بذلك أن الأمور القدرية كما قال ذلك في ظاهر معناها عبد الله بن عباس
معنى ذلك أمة واحدة،
أمة واحدة أن يكونوا على رأي واحد،
على رأي واحد.
ولكن الله جل وعلا أوجد هذه الأشياء وجعل هي موضع اختبار وامتحان للناس. فإذا المحل في هذا الخطاب وهذه الإرادة، وليس المحل الذي نتكلم عليه، ومحل الإرادة الشرعية كذلك المشيئة الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن نأتي بها ونملك قدرا من المشيئة في أفعالنا، وهذا من لازم الخطاب الله سبحانه وتعالى بفعل الإنسان. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى تفسير السلف الصالح لهذه الآية في قول الله جل وعلا: وإن شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس كما روى جرير الطبري وغيره من حديث الحكم عن عبد الله بن عباس، كذلك أيضا من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: وإن شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، قال: هم أهل الباطل المختلفين. وقال في قول الله جل وعلا: إلا ما رحم ربك، قال: هم أهل الحق. ولهذا الأمر الذي أقدره الله سبحانه وتعالى أن عدم اختلاف أهل الحق وأمر رحمة لهم، واختلاف أهل الباطل هذا دليل على شتاتهم. وقد جاء هذا التفسير عن قتادة كذلك أيضا فيما رواه جرير من حديث سعيد عن قتادة، كذلك أيضا جاء عن حسن البصري فيما رواه مصر المعتمر عن حسن البصري وغيره، كذلك أيضا جاء الإمام مالك عليه رحمة الله في تأويل هذه الآية كما نقله غير واحد من العلماء في هذا المعنى. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم إذا أخذنا هذا الأمر على ظاهره وجعلنا الإرادة القدرية هي إرادة شرعية، وهذا ما يجهله ربما كثير من يتمسك ببعض الألفاظ الشرعية ولا يدرك معناها، نعطل كثيرا من الأحكام الشرعية بل لزومها أيضا. إذا خلطنا بين الإرادات ينبغي الإنسان في ذاته أن يعطل العمل، لا يذهب العمل باعتبار أن الله جل وعلا هو الذي أوجد الغنى والفقر. كذلك أيضا الله جل وعلا يهب لمن يشاء ذكور ويهب لمن يشاء إناث. لماذا الرجل مثلا يتعدد في زوجته فإذا لم تنجب يذهب إلى أخرى، أو ربما مثلا طلق الرجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالزوجة، لماذا يعطل هذه الأسباب؟ نقول أن مثل ذلك ليس من الأمور التي هي محل النزاع، وإنما هذا الأمر هو فصل بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. كذلك أيضا أن نعطل أمر الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس ويدعوهم ويذهب إلى القرى والبلدان، وأيضا يقول: ألا من يحملني ليبلغ كلام ربي. كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام كان يدعو غيره فيقول: أسلم تسلم، وكان يكاتب ملوك الروم، وكذلك أيضا فارس، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش ويخاطبهم، ولقي من ذلك أذى شديدا وما عطل ذلك الأمر، مع أن الله جل وعلا خلق هذا الخلاف، بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما يدل على أن هذه الدعوة مستمرة إلى قيام الساعة، يجب على الإنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا. كذلك أيضا أن الإنسان الذي ولغه الدليل يجب عليه أن يؤمن، وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا بلغه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إن حاد عن ذلك لا يتغبر الله جل وعلا منه. هناك من يستمسك ببعض ظواهر هذه الأدلة ويقول أن الإسلام دعا إلى التعبدية، كذلك أيضا دعا إلى إقرار سائر الأديان ما دام أنهم آمنوا بالبعث والنشور وبالله سبحانه وتعالى والميزان والجنة والنار، فإنهم على أي ملة كانوا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو صابية أو غير ذلك من سائر الملل فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا نوع من الضلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا بيّن أنه في الآخرة ليس برابح، ومعنى رابح أنه ليس من أهل الجنة، وهذا من بديهيات الفهوم ومن أقل مدارك العقل، الذي يفهم الإنسان سليقة من غير طول تأمل ونظر، وهذا معلوم ضرورة. لهذا ينبغي أن نعلم أننا لو أخذنا هذا المعنى لنسفنا القرآن كله من سائر الأحكام الشرعية، كذلك أيضا جعلنا للإنسان يسوغ أن يعطل من أحكام الله سبحانه وتعالى ما شاء تحت هذا الستار، أن هذا الخلاف وهذا الرأي الذي يقوله هو من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من طرائق أهل الكفر والضلال الذين يقولون أن الله جل وعلا شاء علينا فكفرنا ولو شاء الله لآمنا، نقول هذه طريقة أهل الضلال. فآدم عليه السلام لما كان في الجنة وعصى أمر الله سبحانه وتعالى ما احتج بقدر الله جل وعلا وإنما استغفر وأناب، وأما بالنسبة لإبليس لما عصى الله سبحانه وتعالى ما بادر بالتوبة وإنما قال فبما أغويتني، استدل بقضاء الله جل وعلا عليه ما دام أنني غويت بهذا الأمر فإنني سأغوى وأزداد في ذلك، ولو ظن أن الخلق سواء من الجن أو الإنس فسعى في هذا الأمر فاحتج على قدر الله. لهذا يقول العلماء: من استدل بمعصيته وتاب فإن هذا آدمي، ومن استدل بقضاء الله جل وعلا على معصيته فإنه قد سلك طريقة إبليس في هذا الأمر. به نعلم أن ما يتلفظ به كثير من الناس أو الذين يقولون أن الإسلام قد دعا إلى ما يسمى بتعددية الديانات، وكذلك أيضا إلى أن الإنسان يقول ما شاء في كلام الله سبحانه وتعالى ويجعل القرآن نصا مفتوحا يستنبطون منه ما شاء، وكذلك أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لكل أحد الرأي ونحو ذلك، على هذا ما هو الحد الذي يبتدئون منه ويتوقفون عنده؟ ما هو الضابط في ذلك؟ أين ثوابت الأمة؟ أين الإجماع؟ أين ما كانت عليه ظواهر النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ما أراق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء وأسر فيه الأسرى وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والفي وغير ذلك من الأحكام العظيمة المتعلقة باستباحة كثير من الحرمات الأصلية لأجل هذا تحقيق هذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى؟
مراتب الاختلاف يا شيخ،
أولا
نفرق بينها.
هو بالنسبة لمراتب الخلاف ينبغي أن نعلم أن الخلاف ثمة أنواع. الخلاف ما هو خلاف عالي جدا، وهو الخلاف قد يكون في الدين، اختلاف الدين، وهذا اختلاف الديانات وما يتعلق باختلاف الأصول. اختلاف الأصول هذا لا مساومة فيه، فإن الإنسان ليس له مثلا أن يعبد الإنسان صنما، أو يقول مثلا أريد أن أكون أن أخرج من الإسلام إلى اليهودية وأخرج من النصرانية أو أخرج من الإسلام إلى النصرانية، نقول هذا لا مساومة فيه. كذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الاعتقاد لمن كان في لباس الإسلام فيقول في كثير من مسائل الإسلام فيسوغ طواف على القبور أو البناء عليها أو السجود لها أو سؤالها من دون الله سبحانه وتعالى وهو يدعي أنه مسلم، يقول هذا من الأمور السائغة ونحو ذلك وهؤلاء أولياء ونحو ذلك، ويتجاهل كثيرا من النصوص في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، وما جاء أيضا في حديث جندب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وقبل أن يموت بخمس سنين، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو إذا كان مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا. كذلك أيضا ما جاء في حديث أم سلمة وكذلك أيضا حفص وغيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعلم أن مثال هذه القضايا هي قضايا محسومة من مسائل العقيدة. أما النوع الثاني من أنواع الخلاف الذي قد يعد من مسائل الرحمة باختلاف ظهور الدليل وعدمه، ما لم يكن من قضايا الإجماع مسلمة محكي فيها الإجماع، وما كان من مسائل الإجماع فإن هذا ينبغي أن لا يخاف فيه أصلا، وهو من أصول الثوابت. وكذلك أيضا ينبغي أن لا ينظر إلى الخلاف فيه، وألا أيضا أن لا يتسامع مع مخالف، بل يبين له الحق، وكذلك أيضا يبين له الدليل وتقام عليه الحجة، وكذلك أيضا يدفع عن حياض الإسلام، فإن هذا يضر بالأديان كما يدفع الإنسان حينما يريد أن يضر ببدن الإنسان ولو بشيء يسير. فإن الإنسان لو أراده غيره أن يضر ببدنه ولو ببتر أصبع أو بتر أظفر ونحو ذلك، فإنه يدافع عن ذلك ويستميت ولو بدلا من ذلك مالا طويلا، فكيف بشيء ثابت في دين الإسلام كثبوت الأصابع في كف الإنسان استقرارا وإحكاما؟ فإنه يجب على الإنسان أن يدافع عنه ما ظهر في ذلك الدليل وقويت فيه الحجة واستقر عليه الإجماع والعمل. وينبغي أن نعلم أيضا أن ثمة خلاف مما كان من الدلائل الظنية واختلف فيه الأئمة، فإن هذا هو اختلاف الرحمة، ولهذا قد جعل غير واحد من العلماء أن هذا الخلاف هو من خلاف الرحمة، كما نص على ذلك عمر بن عبد العزيز، بل قال عليه رحمة الله قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، يعني اتفقوا على عمل، ولكن لما كانوا مختلفين على كل على قول دل على أن هذا الأمر هو من مسائل الساعة، فما أجمع عليه أولئك القرن دل على أنه هو الإحكام الذي ينبغي الإنسان أن يكون عليه. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكره القاضي النبي على كتاب الطبقات، قال الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، وقال هذا أيضا ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام وغيرهم، به نعلم أن خلاف الفروع هو من خلاف الرحمة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى على عباده ومن رأفته بهم، وهذا ما ذهب إليه عامة العلماء، ويتباين هذا الأمر أيضا مع ظهور الدليل.
إلى المرتبة الأولى يا شيخ، إلى المرتبة التي لا مساومة فيها الاختلاف،
وما كان من الأصول
ثم الإجماع ثم بعد ذلك المسائل التي فيها الرحمة،
التي فيها الرحمة هي ما يتعلق الفروع،
وذلك من المراتب يا شيخ
ما كان من طبعا المرتبة الواحدة قد تتباين. طبعا الخلاف ما يتعلق مثلا بالخلاف الدين ككل، فإن إذا علمنا أن مثلا الوثني هو أشد مثلا من الكتابي، والكتابي مثلا هو أشد مثلا من دونه مثلا مخالف في بعض مسائل الإسلام من هو داخل في لواء الإسلام، وخلاف أيضا يتباين، كذلك أيضا المرتد يكون أشد من الكافر الأصلي، وهي كلها داخلة في النوع الأول. كذلك أيضا في المرتبة الثانية ما يتعلق في خلاف الرحمة من جهة الأصل، قد تكون مسألة من المسائل التي هي من مسائل الرحمة، لكن هناك من يثير أمثال هذه المسائل يريد بذلك شغبا وتشنيعا على دين الله جل وعلا، أو يريد بذلك تنقصا وإنقاصا لهيبة العلماء وضبا لكلامهم بعضهم بعض، وبثله مآرب ومقاصد وكذلك أيضا حرفا لبعض الكلام. قد يكون أيضا ثمة مسائل يقول بها بعض الأئمة المعتبرين، ولكن هذا القول هو في عباد الشاذ، وهو منغمر في ساحة كثير من في حسنات ذلك العالم، ولا يوجد عالم من العلماء إلا ندى عنه من كلام الله سبحانه وتعالى من المعالي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعاني بالمجموع، وندى على أفرادهم جملة من المعاني من كلام الله عز وجل. فإذا كان هذا مما جاز عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لمن جاء بعدهم من باب أولى.
طيب الشيخ عبد العزيز، بالنسبة للطوائف التي تحتج بالقدر، كيف نرد على هذه الطوائف؟
أولا ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما اتسعت رقعته دخل في الإسلام فئام كثير من العجم، وأرادوا بذلك تدينا، فنظروا إلى شيء من المصطلحات العربية المتشابهة في كلام الله سبحانه وتعالى، فأخرجوها عن محتواها أو دمجوا المعاني تحت نوع من مشتقاته في لغة العرب، أو حملوا مجمل المعاني على معنى من تلك المعاني أو أحد أفرادها، فوقع فيه انحراف كثير في كثير من أصول الديانة، ولهذا نشأ ما يسمى بالمعتزلة، ونشأ ما يسمى بالجهمية والحلولية والاتحادية، وغلاتهم في هذا الأمر كثر وطوائفهم متنوعون وأيضا على درجات ومراتب في هذا الأمر. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الطوائف التي احتجت بوجود قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان على أي نحو كان عابدا لله سبحانه وتعالى، هذه قديم، ولهذا نشأ إما في هذا الضلال والزيغ كابن هود وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، الذين يقولون كل الطرق في هذه الدنيا توصل إلى الله سبحانه وتعالى، سواء الإنسان عبد صنما أو شجرا أو وثنا من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الضلال. ويستدلون ببعض الأدلة من ذلك في قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقولون أن قضى، وقد وجد هذا في بعض في أن يقولون أن قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن المراد بذلك هو قدر الله جل وعلا، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن نعبده فلا بد أن ذلك كائن، فعليه نعلم أن الله جل وعلا إذا قدر شيئا أن نعبد الصنم أو الشجر أو الوثن من دون الله، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا حينئذ كل من يعبد الأصنام والأشجار، وتعدوا مسألة اليهودية والنصرانية أو ما يسمى بالشرائع السماوية ولو كان محرفة إلى تشريع الوثنيات والأحجار والأصنام، الإنسان يقول ليس له اختيار في هذا الأمر، وذلك دعاهم إلى هذا الشيء كثيرا من الأصول، من هذا الأمر من أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فيقولون أن الله جل وعلا لما بين أنه معنا أينما كنا وهو معكم أينما كنتم، أي أن الله جل وعلا ولو كنا في كل موضع ولو كنا في صخرة صماء فالله معنا، فعلى هذا فالله جل وعلا حال في كل مكان، فأينما توجهت توجهت إلى الله، وإذا عبدت الشجرة أو سجدت على حجر أو لشجر أو ذبحت لصنم فالله جل وعلا حال فيه، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، فظلوا وزاغوا في هذا الأمر، ونسأل أن الله جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته، والله جل وعلا على عرشه مستوى عليه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذا الضلال والزيغ في اعتقادي أن الله جل وعلا قد أذن للناس بتعدد آرائهم واختيار ما يشاءون في عقولهم، أن هذا التباين أو هذا الإدراك ودعوة قديمة جهمية حلولية اتحادية. يرد على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى الذي يستدلون به مثلا وغيره أيضا في قول الله جل وعلا وقف ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن الله جل وعلا بهذا المعنى أمر كما جاء تأويل ذلك عن غير واحد من الصحابة، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره عليهم رضوان الله تعالى. كذلك أيضا أننا إذا قلنا أن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعلى هذا فالله جل وعلا قد قضى أن الوالدين يحسن إليهم، فالإنسان حينما يضرب أباه ويضرب أمه أن هذا مما قدره الله جل وعلا، وهذا لا يمكن أن يقال بالعقل. ولهذا هل يسوغ للإنسان أن يضرب أباه ويقول قضى الله جل وعلا أن هذا نوع من أنواع البدن؟ نقول هذا ليس من السائغ، فإما أن نقول بذلك ونلتزم به، وإما أن نقول أن سياق كلام الله سبحانه وتعالى واحد، لهذا قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قلنا أن الله جل وعلا قد قدر على الناس أن يعبدوا ما شاءوا، فما قيمة النار حينئذ؟ كذلك أيضا ما قيمة السيئات وتمييزها عن الحسنات في كذلك الرقيب وعتيد وما جعله الله جل وعلا للإنسان من تكفير السيئات؟ أي سيئات تكفر؟ النصوص الكثيرة المتضافرة في كلام الله سبحانه وتعالى من مقاتلة المشركين ودعوتهم وكذلك المفاصلة والمفارقة بينهم وجهادهم وما جعله الله جل وعلا في كثير من أحكام الجهاد وشرائعه والفيصل والفارق بين المؤمن والكافر في كثير من الأعمال ومبان الإسلام وأركائه، ما فائدة ذلك؟ هذا فيه إهدار لسائر النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى. يتعلق بهذا الأمر كثيرا من أرباب الزيغ والضلال الذين يحاولون أن يأخذوا بعض المتشابه من كلام الله ولو ردوه إلى لغة العرب وفهموه على كلام الله جل وعلا وفهموه في كثير من المعاني الموجودة في كلام الله لسهل لهم هذا الأمر. وبه نعلم أيضا، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تدرك، أن كلام الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يضل ويزيغ فله في ذلك مستمسك، وإن لم يرحمه الله جل وعلا. لهذا إبليس حجته من ظواهر أمر الله سبحانه وتعالى، فاحتج على زيغه وضلاله بهذا الأمر. فليس كل من تستر بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل له الحجة، بل يقال أنه من استدل بهذا الأمر أنه يوعظ ويبين له الأمر والضلال والزيغ. وهذا ظهر في كثير من المتأخرين الحيدة عن كلام الله لبعدهم عن لغة العرب، لبعدهم عن فهم الأصول الشريعة متكاملة على نسق واحد. وهذا كما أنه في الدين كذلك أيضا في البدن، ليس للإنسان مثلا أن يكون من أهل الاختصاص بدواء مثلا العين أو دواء مثلا شيء من أطرافه ونحو ذلك وجاهل في بقية الأطراف. ولهذا يوجد الإنسان مثلا حينما يختص أحد أهل الطب والمعرفة في الأبدان في مثلا العين، لا بد أن يكون الخبرة بالقلب ومعرفة الدم ونبضه ونحو ذلك حتى لا يتضرر الباقي. فإذا كان هذا في جسد، فكيف إنسان يريد أن يأخذ حكما في من الصيغة الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى ثم يريد أن يفهم به ثم يكون هو الطبيب وهو الذي يشرع الدواء ويريد أن يجعله كيف ما شاء؟ نقول أن الشريعة الإسلامية قد جاءت مركبة من معاني كثيرة من أحكام الشرعية، فمن لم يحط بها لم يكن من أهل العلم، ومن أحاط بها بجميع أصولها ومعانيها كان من أهل التوفيق والإصابة والرشاد والرحمة، ومن أخذ نصا دون نص كان من طرائق أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أنه يأخذون ما يريدون ويدعون المحكم، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى فيتبعون، أي أنهم يفعلون شيئا ويتجاوزونه إلى شيء آخر، يغضون الطرف عن المحكم ويذهبون إلى المتشابه ليضل والعياذ بالله.
نعم. بالنسبة للتعامل مع المخالف،
بالنسبة للتعامل مع المخالف، التعامل مع المخالف هو باب عريض جدا، والخوض فيه مما يحتاج إلى تفصيل نوع الخلاف. الخلاف ثمة خلاف عالي وخلاف في الأصول، وخلاف ثمة خلاف ما يسمى بخلاف الرحمة وخلاف الفروع، وهو متباين أيضا على درجات. الفروع منها ما هو ظاهر الأدلة في ذلك ظاهرة والمسألة فيها قريب إجماع أو قريب اتفاق أو لم يتحقق فيه الإجماع، التعامل في هذا يتباين. كذلك أيضا في حال المخالف منهم من يظهر منه العناد مع كونه مما يتمسك، وربما أيضا بعض المخالفين يتستر بالخلاف وهو يقفز من خلاف إلى خلاف يريد بذلك الهوى ويظهر منه الانتقاء للشيء من كلام الله سبحانه وتعالى على سبيل الترخص، وهذا مما حذر منه العلماء ويقولون في غير ما موضع أن من تتبع رخص فقد تزندق، وهذا قد جاء في كلام غير واحد من العلماء كالإمام الشاطبي عليه رحمة الله وغيره من أئمة الإسلام. به نعلم أن المخالفين على مراتب متباينة، منهم من كان من أهل الرسول وهذا قد تقدم الإشارة إليه في مسألة التعامل مع الحربيين سواء كانوا مشركين أو كانوا مثلا من أهل الكتاب والفرق بين الحربيين وكذلك أيضا بين المعاهدين وأهل الذمة، الفرق بين المشركين وأهل الكتاب في حال المقاتلة فإن المشركين يقاتلون ولا يقبل منهم الجزية، وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإنهم يقاتلون فإن دفعوا الجزية كفر المسلمون عنهم وقبلوا الجزية منهم ولا يلزمون بدخول الإسلام بخلاف من يعبد الأصنام والأوثان فهؤلاء في غاية الظلم والعدوان. كذلك أيضا من كان في خلاف في دائرة الإسلام، من كان مثلا يتكلم في مسائل العقائد الظاهرة ويظل فيها كعبادة القبور والأوثان ولو كان من أهل الإسلام فالتعامل معه يختلف عن التعامل مع من دونه. ولكن ثمة قاعدة عامة وهي أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو غيره بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا هو الأصل الذي يجعل الإنسان طريقا له في مخاطبة غيره سواء كان
وهذا
على العموم في جميع الحالات إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى من المعاندين الحربيين أو كذلك المنافقين الذين يظهرون النفاق، ولهذا قال الله جل وعلا على في كتاب العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالله سبحانه وتعالى أمر بمجاهدة الكفار والمجاهدة شديد بإشارة إلى الجهد والتعب في المقارعة، وكذلك أيضا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وجاهدهم به جهادا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بهذا القرآن بنوع من أنواع المجاهدة، وهذه المجاهدة هي مجاهدة شديدة متينة. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل طرائق المعاندين متباينة، منهم من معاند في الفروع منهم من هو معاند في الأصول وهذا أيضا على مراتب، لكن يغلب في هذا الأمر هو اللين مع غير الحربيين، اللين في الخطاب تأليفا لقلوبهم، كذلك عدم استثارة من له صلة فيهم من ذوي أرحامهم، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بنوع من اللين مع بعض المنافقين كالذين في المدينة، ويوجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تدثروا بدثار الصحبة والصحبة منهم براء من المنافقين الخلص الذين لا يعرفهم إلا الندرة أو النظر اليسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان في أصحابي 12 منافقا ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا العدد من جهة تعيينه قد يعرف الواحد والاثنين منهم ولكنهم من جهة إجماله وعدد قليل بالنسبة لمجموع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغلظ عليهم ويشد عليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدرهم في منابرهم ولا يجعلهم أيضا على محافل المسلمين ولا يجعل لهم أمرا ولا يتخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطانة ولا يعطيهم من أسراره عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى غزوة ورى بغيرها. كذلك بالنسبة للخلاف في مواضع الرحمة فإنه يتعامل معه باللين والرفق مع بيان الحجة والدليل، فإذا كان ثمة من الخلاف السائغ مع أهل العلم خلاف أهل الجهل، العلم أهل العلم يبين ما لهم الدليل بالمحاججة ووجوه الاستنباط والقرائن وكذلك أيضا وجوه الاستدلال في هذا الأمر، وكذلك أصل الاستدلال قوة وضعفا وبين الحجة باللين والرفق والحكمة. كذلك أيضا كثير ممن يتبنى مسائل الخلاف أو يحتج بمسائل خلافية هي في ذاتها خلافية ورحمة، ولكن هؤلاء يعرفون أنهم لا يريدون بذلك رحمة وشفقة بالأمة، وذلك أنهم من علاماتهم أنهم لا يقرون بمسائل الإجماع. كثير من الناس يطرح مسائل خلافية هو لا يقر بالإجماع فيما هو أعلى منها، إذا لا تتفق معه مسائل الإجماع إذا نيته في مسائل خلافية من النوايا الشائبة من طرائق أهل النفاق والزيغ والضلال، فينبغي الإنسان أن يكون على حذر منها ومن طرائقهم أيضا في هذا الأمر ومن أشخاصهم، فيتعامل معهم بتعامل آخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
شكرا الله لكم.
نشكركم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن الاستماع والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.